من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين. نتكلم في هذه الليلة في الفرق بين النظرية الإسلامية والنظرية الماركسية فيما يرتبط بنظرية توزيع ما بعد الإنتاج، ونحاول من خلال بيان هذا الفرق أن نستكشف جزءا آخر من المذهب الاقتصادي في الإسلام. وكما قمنا في الليلة الماضية باستعراض جملة من الأحكام في البناء العلوي في الطابق الفوقي من النظرية الإسلامية، لنستطيع من خلال ذلك الطابق الفوقي أن نستنتج ونستكشف المذهب الاقتصادي في الإسلام، كما قمنا في ذلك هذه المهمة في الليلة الماضية لبيان الفرق بين النظرية الإسلامية والنظرية الرأسمالية. سنقوم بنفس العملية في هذه الليلة، نستعرض جملة من الأحكام، وبعد ذلك نحاول أن نبين الفرق بين النظرية الإسلامية والنظرية الماركسية، ثم بعد ذلك نحاول أن نثبت النظرية الإسلامية من خلال هذه الاستعراض، من خلال هذه الأحكام التي نستعرضها الآن. من هذه الأحكام ما جاء في كتاب الغصب من كتاب الجواهر للمحقق النجفي رحمة الله عليه، أنه قال: إن شخصا إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرقه، فالأكثر، أي الأكثر من علماء الإمامية، فالأكثر يرون أنه للمغصوب منه. بل عن الناصرية كتاب لأحد علمائنا رحمة الله عليه، بل عن الناصرية نفي الخلاف، أي أنه إجماع الطائفة على ذلك. بل عن السرائر للحلي الإجماع عليه، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده. يقول: وهذا الرأي هو الرأي الأقرب إلى أصول المذهب وقواعد المذهب، أي المذهب الإمامي. هذه المسألة تشير إلى مسألة اختلف عليها الفقهاء، وهي أنه لو غصب شخص بذرة أو بذرا معينا من شخص آخر وزرع ذلك البذر، فالزرع الذي ينمو من ذلك البذر هل يكون ملكا للغاصب أم يكون ملكا للمغصوب منه؟ الرأي الذي أشار إليه المحقق النجفي صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول أن الأكثر هو أنه للمغصوب منه، أي أن هذا الزرع الذي ينمو يكون ملكا لصاحب البذرة، وكذلك الفرخة إذا نمت وصارت تكون ملكا لصاحب البيض. هذا رأي. والرأي الآخر بعكس ذلك يذهب إلى أن هذا الذي حدث وهذا الذي نما يكون ملكا للغاصب، لا أنه يكون ملكا للمغصوب منه. نعم، على الغاصب أن يدفع ثمن البيض، ثمن البذر، لا أنه يكون ما نتج عن البيض والبذر يكون ملكا للغاصب. واستدلوا على ذلك، قالوا أن المالك، أي مالك البذر ومالك البيض، لم يبقى ملكه هو بما هو هو، وإنما تلاشى واضمحل ووجد شيء آخر. الزرع هو غير البذر، والفرخة هي غير البيضة، فإذا الملك الأصلي اضمحل وتلاشى، وهذا شيء جديد لم يملكه الغاصب وإنما يملكه المغصوب منه. إذا في هذه المسألة هناك نظريتان. النظرية الأولى تقول أن صاحب البيضة وصاحب البذرة يكون مالكا للنتيجة، والنظرية الثانية تقول أن المالك هو الغاصب للمغصوب منه. وإذا رجعنا إلى بعض آراء علماء السنة نجد أيضا أن هذه المسألة موجودة، من ذلك ما ذهب إليه المرغياني حيث قال: وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها، أي لم يقال، لا يقال عنها بدرة، لا يقال عنها أنها بيضة، وإنما يقال زرع، يقال فرخ، يقال غير ذلك. الاسم تغير صار شيئا آخر حتى زال اسمها وعظم منافعها، زال ملك المغصوب منه عنها وملكها، وملكها الغاصب. إذن هذا يشير إلى الرأي الثاني الذي هو موجود عند فقهاء الإمامية طبعا، وهو الرأي الأقل الذي ذهب إليه فقهاء الإمامية. وكذلك عندما نرجع إلى كتاب السرخسي الفقيه الحنفي المعروف في كتابه المبسوط، حيث قال: وإن غصب حمضة فزرعها ثم جاء صاحبها وقد أدرك الزرع، أي نما وقد أدرك الزرع أو هو بقل، فعليه مثل، فعليه حمضة مثل حمضته، ولا سبيل له على الزرع عندنا. فإذن يقول أنه يكون ملكا للغاصب لا للمغصوب منه. وعند الشافعي الزرع له، أي لصاحب البذر، لأنه متولد من ملكه، متولد من البذرة التي غصبها من ذلك الشخص، من مالكها الأصلي. وكذلك عندما نرجع إلى كتب أخرى من فقهاء السنة نجد أن هذه المسألة مطروحة، ونفس الخلاف الموجود بين فقهاء الإمامية موجود بين فقهاء السنة أيضا. وعندما نرجع إلى الروايات الواردة أيضا نجد أن هذه المسألة معنونة في الروايات، منها في رواية عقبة بن خالد أنه سئل الإمام الصادق عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه، حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني. هذه مسألة أخرى ما مرتبطة بالمسألة السابقة، هذه أرض، الآن هذا الرجل غصب أرضا غير أرضه وزرع فيها، فهذا الزرع الذي ينمو لمن يكون؟ لمن يكون؟ من مالكه؟ هل أن غاصب الأرض هو مالك الزرع أم أن صاحب الأرض هو مالك الزرع؟ حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ يقول: لما أنك زرعت في أرضي وأرضي أنت قد غصبتها، فإذا ما زرعته في أرضي يكون لي، وما صرفته من أموال من جهود أنا أعطيك بدل ذلك. فيسأل الإمام ذلك الشخص: أيكون لصاحب الأرض له الحق أن يقول ذلك أم ليس له الحق؟ فيجيب الإمام عليه السلام: للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه. إذن لا يجوز لصاحب الأرض أن يقول هذا الشيء، نعم له حق أن يأخذ مكافأة عن أرضه، أن يأخذ أجرة أرضه، أما أن يكون الزرع له وللعامل أي الزارع تكون الأجرة والمكافأة، هذا ليس من حق صاحب الأرض. ومن هنا نرجع إلى كتاب ابن قدامة، نجد يقول: وإن غصب أرضا فغرسها فأثمرت فأدركها ربها، أي رب الأرض، بعد أخذ الغاصب ثمرتها فهي له، وإن أدركها والثمرة فيها فكذلك، لأنها ثمرة شجره فكانت له كما لو كانت في أرضه، لا فرق في ذلك، سواء كانت الأرض مغصوبة أو الأرض غير مغصوبة، هذا الشجر، هذا الزرع يكون ملكا للغاصب. نعم لا بد أن لا ننسى أن هذا عمله حرام، لأنه قام بعمل محرم وهو الغاصب، وتصرف في ملك الغير بغير إذنه. وكذلك من الناحية الوضعية نرى هذا، من الناحية التكليفية، من الناحية الوضعية أيضا نرى بأن لصاحب الأرض حقا، دينا، مكافأة، أجرة مقابل هذه الأرض التي استفاد منها، انتفع بها، باعتبار حرم صاحب الأرض من أرضه مدة معينة إلى أن ينمو هذا الزرع، إلى أن يأخذ صاحب الزرع هذا الزرع، فإذا حرمه، إذا يكون له أجرة. ولكن هل له أن يأخذ الزرع أو ليس له ذلك؟ نقول ليس له ذلك. هذه مسألة أيضا من المسائل التي تبحث في هذا في بيان الأحكام وفي بيان الطابق الفوقي فيما يرتبط ببيان الفرق بين النظرية الماركسية والنظرية الإسلامية فيما يرتبط بمسألة المزارعة. المراد من المزارعة أن الإنسان عنده أرض معينة، هذه الأرض يعطيها لعامل معين ليزرعها، وبعد أن يزرعها يوجد هناك يعني يكون هناك عقد بين العامل وبين مالك الأرض، أنه بعد أن يزرعها وبعد أن يثمر هذا الزرع هناك نسبة مئوية معينة للعامل، والمتبقي يكون لصاحب الأرض. طبعا سيأتي الكلام فيما بعد عن تفصيل هذه المسألة، ولكن المزارعة كتاب المزارعة في الفقه الإسلامي المراد منه أن هناك صاحب أرض معينة يعطيها لعامل معين فيزرعها، ويقوم العقد بينهما أن لكل منهما ماذا؟ لكل منهما نسبة مئوية معينة من الثمرة التي ينتجها ذلك العامل ذلك الزارع في تلك الأرض. وكذلك ما جاء في الجواهر فيما يرتبط بالمزارعة أنه في كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة يجب لصاحب الأرض أجرة المثل، ويكون الزرع ملكا للعامل نفسه إن كان البذر من العامل، وأما إذا كان البذر من صاحب الأرض فالزرع له أيضا أي لصاحب الأرض، وعليه أجرة مثل العامل والعوامل الأخرى أي وسائل الإنتاج، ولو كان البذر منهما أي من العامل وصاحب الأرض فالحاصل بينهما على النسبة. في هذه المسألة وهي أنه لو كان هناك شخص يملك أرضا وأعطاها لعامل معين لزارع معين على أن يزرعها، وثمرة ذلك الزرع يكون بنسبة معينة بين العامل بين الزارع وبين مالك الأرض، هنا نسأل تارة البذر الذي زرع ذلك الزارع به هذا الزرع تارة يكون ملكا للزارع للعامل، وأخرى يكون ملكا لصاحب الأرض، وثالثة يكون ملكا للاثنين أي شركة فيما بينهما. فإن افترضنا أن البذر كان لصاحب الأرض فهنا نقول أن المزارعة لسبب من الأسباب إذا حكمنا ببطلانها، أو أن المزارعة باعتبار عقد من العقود، والعقود فيها شرائط فيها ضوابط فيها أحكام، فلو افتقد هذا العقد بعض الشرائط تكون المعاملة ماذا؟ تكون المعاملة باطلة. فإذا افترضنا أن المعاملة بطلت في عقد المزارعة، هذا الزرع لمن يكون؟ هل يكون لصاحب الأرض أم يكون لصاحب الزرع الزارع، أم يكون شركة فيما بينهما أي حصة لكل منهما؟ هنا للإجابة على ذلك نقول طبعا بعد أن تبطل المعاملة، قبل البطلان لا، العقد جار وكل يأخذ حصته كما ورد في العقد، ولكن إذا افترضنا أن العقد لسبب من الأسباب كان باطلا وهكذا، فنقول هنا إذا كان البذر لصاحب الأرض فيكون الشجر كله أيضا لصاحب الأرض، وليس للعامل شيء في هذا الزرع. نعم على صاحب الأرض أن يعطي أجرة العامل باعتبار أنه عمل في هذه الأرض أنفق جهدا معينا في هذه الأرض، فله أجرة المثل كما ذكرنا في الليلة الماضية. وإن كان هذا البذر ملكا للزارع ملكا للعامل، فالشجر ونماؤه كله ملك للعامل وليس لصاحب الأرض نصيب في هذا الشجر في هذا الثمر. لماذا؟ لأن البذرة ملك للعامل. نعم على صاحب الزرع على صاحب البذر مالك البذر أجرة الأرض لا بد أن يعطيها لصاحب الأرض. وإن كان البذر مشتركا فيما بينهما
كان كل منهما يملك نسبة معينة من البذرة يكون نماء هذا الشجر بالنسبة الموجودة في ملكية البذرة. واضح المثال؟
لا أفرض شروط لا بد في العقد كما سنذكر فيما بعد، أنه في عقد المزارعة يشترط حتى يصح العقد أن يكون الأرض والبذر من صاحب الأرض، أما إذا كان البذر من الزارع المعاملة باطلة. فلو افترضنا أن دفع أن صاحب الأرض دفع أرضا إلى شخص معين وقال له ازرعها ولم يعطيه بذرا، لا إشكال ولا شبهة أنه ماذا يكون؟ العقد يكون باطلا. ما نذكره باعتبار أنه سيأتي الحكم، بس نذكره بشكل نظري. نقول لو فرضنا أنه في سبب من الأسباب أدى إلى بطلان عقد المزارعة، وهذا الشجر لمن يكون؟ هذا الثمر لمن يكون؟ هذا النماء لمن يكون؟ فقلنا بالتفصيل المتقدم. وكذلك عندما نرجع إلى كتب السنة، علماء السنة، نجد أيضا أن هذه المسألة موجودة. هناك مسألة أخرى ترتبط بباب المساقات، والمراد من باب المساقات أنه أن الإنسان يملك أرضا ويملك زرعا وشجرا معينا، ولكنه يحتاج إلى شخص ليرعى أمر هذه الأرض وهذا الشجر وهذا الثمرة الموجودة، أي تحتاج إلى سقي ورعاية واهتمام وغير ذلك. فإذا عامل عليها شخصا معينا أيضا لا بد أن تكون بنسبة مئوية من الحفظة التي تأتي بعد ذلك، وهذا ما يسموه عندنا بباب المساقات، أي من السقي، أي أن العامل أو ذلك الشخص الذي يكون له نسبة معينة من الثمار ومن النماء يقوم بسقي هذه الأشجار، يقوم برعاية أمر هذه الأشجار وهذا النماء والبدء العفوف هذه الأشجار الموجودة والثمر الموجود فيها، فيكون له نسبة معينة في العقد كما يرد في العقد، إن كان له الربع إن كان له النصف. طبعا لا يجوز له أن يكون هناك حصة واضحة، أن يكون له 100 دينار 50 دينار 1000 دينار، لا بد أن تكون الحصة نسبة مئوية، له الربع له الثلث له النصف وهكذا، غير محدودة، يعني غير محددة بمبلغ معين، باعتبار أنه الشارع إن شاء الله فيما بعد نذكر لماذا الشارع جعل في بعض الأحيان جوز أن يذكر الربح الذي يؤخذ أو العقد يذكر شيئا محددا، وفي بعض الأحيان لم يجوز هذا الشيء، وإنما قال بأنه لا بد أن لا يكون محددا، وإنما يكون تابع للثمرة، هل أنه ربعها يكون 100 دينار أو 200 دينار أو 50 دينار، هذا تابع للثمرة التي تأتي من ذلك الزرع. وهناك عقد آخر أو مسألة أخرى، وهي ما ترتبط بباب المضاربة، والمراد من المضاربة أن الإنسان إذا كان له رأس مال معين أو سلعة معينة يستطيع أن يعطي هذا الرأس المال الذي موجود عنده إلى شخص آخر يقوم بعملية التجارة، وأيضا تفرض حصة معينة نسبة مئوية معينة في العقد لصاحب من؟ لصاحب الذي يقوم بالعمل، والمتبقي يكون لصاحب الذي يملك الرأس المال. هذا هو المراد من عقد المضاربة. إلى هنا اتضح لنا جملة مسائل ما يرتبط بعقد المضاربة، بالمساقات، بالمزارعة، بالغصب وغيرها من المسائل. الآن نقوم بنفس العملية التي قمنا بها في الليلة الماضية، وهي أننا نحاول أن نبين الفرق بين النظرية الإسلامية والنظرية الماركسية، ثم نفترض ما هي النظرية الإسلامية، وبعد ذلك بعد أن نصل إلى افتراض النظرية الإسلامية نحاول أن نستدل ونثبت النظرية الإسلامية من خلال هذه الأحكام الفوقية، بتعبير آخر يعني استدلال هذا الافتراض، استدلال هذه النظرية. إذن المرحلة الأولى أو العملية الأولى أن نفهم الفرق الموجود بين النظرية الإسلامية وبين النظرية الماركسية.
هناك فرقان رئيسيان بين النظرية الإسلامية والماركسية. الفرق الأول وهو ما يعبر عنه بظاهرة الثبات في الملكية في النظرية الإسلامية، والمراد من ظاهرة الثبات أن الإنسان إذا قام بعمل ما وكان مالكا لذلك العمل، ذلك الذي قام وأجهد نفسه في تنميته، يعني بتعبير آخر تارة هذا الإنسان الذي يقوم بعمل ما ويجهد نفسه للقيام بعمل ما، تارة ذلك العمل أو تلك المادة أو السلعة هي ثروة طبيعية موجودة في الحياة، موجودة في الطبيعة، وأخرى نفترض أن تلك السلعة التي قام عليها العمل وصرف عليها جهد معين كانت ملكا سابقا لأحد، كانت ملكا سابقا لشخص. فإذا في الشكل الأول، في النوع الأول، هنا لا إشكال ولا شبهة، ذلك الشخص العامل عندما يأتي إلى الطبيعة، عندما يأتي إلى الثروات الطبيعية القام الموجودة في الطبيعة ويصرف جهدا معينا يوجد فيها فرصة معينة، لا إشكال ولا شبهة يكون مالكا لكل ذلك الإنتاج الذي ينتجه بعمله، باعتبار أن تلك السلعة، أن تلك الثروة الموجودة في الطبيعة ليست ملكا لأحد، وليس لأحد حق الاختصاص فيها، وهذا سبق غيره إليها وعمل فيها وصرف جهدا فيها، فإذا يكون مالكا لذلك الإنتاج بأكمله، ولا يجوز لأي شخص آخر أن يمانعه أو يزاحمه في هذا الإنتاج وأن يدخل معه في نصيب ما. هذه مرة. طبعا هذه كثيرة في الصيد كذا، كما عندما لو فرضنا أن الإنسان أراد أن يصطاد، عندما أراد أن يحيي أرض، عندما أراد أن يحفر بئرا معينا لأن يستخرج منه معدن، عندما أراد أن يحفر نبع ما، عندما إلى غير ذلك من المسائل، فهذه ثروات طبيعية، والإنسان إذا صرف عليها جهدا معينا مارس العمل عليها يكون كل الإنتاج ملكا له. وأخرى نتصور أن تلك السلعة أو الثروة الموجودة تكون ملكا لأحد، ويأتي شخص آخر لأن يعمل فيها عمل معين جهدا معينا، يصرف فيها جهدا معينا، فلا فرق في ذلك بين أن نتصور أنه غصبها من مالكها، أو أنه مع الإذن أن مالك تلك السلعة دفع هذه السلعة إلى العامل لأن يعمل فيها. أفرضوا بأن الذي احتطب خشبا من الغابة جاء بها إلى النجار وقال له اعمل لي فيها سرير، اعمل لي منها سرير، أو ذاك الذي أخذ الصوف و أوجد صوفا بشكل من الأشكال دفعها إلى النساج قال لي انسج لي منها ثوبا، وهكذا. فإذا تكون ملكا سابقا، هناك ملك سابق على تلك المادة ويدفع بها مالكها، يدفع بها إلى الشخص الآخر. لماذا؟ إلى الشخص الآخر لأن يوجد فيها عملا معينا، لأن يوجد فيها شكلا معينا يستطيع مالكها أن ينتفع بها، إما بنفسه وإما ببيعها في السوق. هذه هي الحالة الثانية. هذه الحالة نقول أن النظرية الإسلامية تقول ماذا؟ تقول أن مالك تلك الحاجة، مالك تلك السلعة، يبقى على ملكه في تلك السلعة، ومهما أوجد العامل الجديد فيها من قيمة تبادلية فلا يكون له نصيب في تلك الملكية، وإنما يكون له أجرة معينة على العمل الذي قام به، أما أن يكون له نسبة معينة في الملكية في تلك السلعة فالنظرية الإسلامية ترفض ذلك، وإنما تقول لهذا العامل مهما أعطى لتلك المادة والسلعة من قيمة تبادلية في الحياة الاقتصادية، فيبقى مالك الخشب هو مالك الخشب، ويبقى مالك الصوف هو مالك الصوف، ومالك الخشب يبقى مالكا للسرير، ومالك الصوف يبقى مالكا لذلك الثوب الذي نسج من ذلك الصوف. ولا توجد أي حصة أو نسبة تعطى. لماذا تعطى للعامل؟ باعتبار أن الشارع لم يعطي هذا الحق له، وهذا ما نعبر عنه بظاهرة الثبات في الملكية، باعتبار أن هذه الملكيات كانت لصاحب الخشب فإذا تبقى هذه الملكية له، وكانت لصاحب الصوف تبقى هذه الملكية له، كما وجدنا في الحالة الأولى أن الثروة الطبيعية لم تكن ملكا لأحد وهذا العامل جاء وعمل فيها، فالشارع أعطاه الملكية أو حق الاقتصاد وأبقى هذا الحق أو هذه الملكية له ولم يغيرها. هذه هي النظرة الإسلامية. أما عندما نأتي إلى النظرة الماركسية نجد أن المسألة تختلف عن ذلك، وذلك ما نراه عندما يفسرون المجتمع الرأسمالي، يقولون بأن الرأسمالي يسرق حصة أو حصة العامل، جهد العامل. وعندما نسألهم وكيف ذلك، يجيبون على ذلك أن هذا الرأسمالي صحيح أنه يملك الخشب أو يملك الصوف أو يملك أي سلعة أخرى، ولكن عندما يعمل العامل فيها ينفق فيها جهدا معينا إذن يعطيها قيمتها التبادلية، وإذا أعطاها قيمتها التبادلية إذن يكون للعامل حصة معينة، نسبة معينة في ماذا؟ في هذه السلعة، وهذه النسبة المعينة تجعل من العامل شريكا للمالك في السلعة، لا أن العامل يأخذ أجرة معينة على عمله، وإنما عمله يجعل منه شريكا للرأسمالي أو لصاحب السلعة في هذه السلعة. وعندما كان الرأسمالي يعطي أجرة معينة لهذا العامل ويأخذ الباقي، فإذا هو يسرق ماذا؟ يسرق جهد العامل، وهذا ما يسمى عندهم بنظرية فائض القيمة، باعتبار أن هذا الفائض من القيمة هم يتصوروه أنه لا بد أن يكون من حق العامل، فعندما يأخذه الرأسمالي إذا يسرق جهد من؟ جهد هذا العامل. وهذا طبيعي بالنسبة للنظرية الماركسية. لماذا؟ لأن النظرية الماركسية من الناحية العلمية ذهبت إلى أن القيمة التبادلية يوجدها العمل المنفق عليها، وهذا العامل أنفق عملا عليها، فإذا هو الذي أعطاها القيمة التبادلية. هذا من الناحية العلمية. ومن الناحية المذهبية قالوا أن هذه القيمة التبادلية التي وجدت في سلعة ما في حاجة ما تكون ملكا لذلك الشخص الذي من خلال عمله أوجد هذه القيمة التبادلية، فإذا يكون مالكا لهذه القيمة التبادلية التي وجدت في هذه المادة وفي هذه السلعة. إذا بناء على هاتين الفقرتين وهاتين النظريتين يكون هذا التفسير الماركسي للربح الرأسمالي صحيح، ولكننا تقدم منا أن النظرية الإسلامية رفضت هذا الربط بين العمل والقيمة التبادلية وبين الملكية والقيمة التبادلية. ومن هنا نجد الفارق بين النظرية الإسلامية والنظرية الماركسية، فإن النظرية الإسلامية ترفض رفضا قاطعا أي ربط بين الملكية وبين القيمة التبادلية الموجودة في السلعة، وإنما تربط بين الملكية والعمل مباشرة، لا أنها تربط بين الملكية والقيمة التبادلية. بناء على ذلك إذن النظرية الإسلامية لا ترى أن العامل شريك لصاحب الملك، شريك للمالك في السلعة، وإنما يكون له أجرة معينة. بناء على ذلك أو على مختصر هذا نفهم نفهم ماذا؟ نفهم أن النظرية الإسلامية تقول أن الشخص الذي يقوم بعمل ما في سلعة ليس هو مالكها، وإنما مالكها هنا مالكها شخص آخر، يكون له أجرة معينة. أما أن يكون شريكا في ماذا؟ يكون شريكا في السلعة، فهذا ما لا تقبله النظرية الإسلامية، وهذا ما نعبر عنه بظاهرة الثبات في الملكية في النظرية الإسلامية، أي أن هذا الشخص كان يملك هذه السلعة، يملك هذه الحاجة، وإن عمل عليها ما عمل، وإن زادت قيمتها التبادلية بعمل شخص آخر غير المالك، إلا أن الملكية لا تتغير من شخص إلى شخص آخر، وإنما تبقى الملكية للشخص الآخر أو والثاني، أي العامل الذي أعطاه القيمة التبادلية، يكون له أجرة، يكون له أجرة عمله لا أكثر من ذلك. هذا هو الفرق الأول بين النظرية الرأسمالية والنظرية الإسلامية، العفو، النظرية الماركسية والإسلامية. ولكن هنا إشكال أشكل علينا من قبل بعض المفكرين، طبعا هذا الإشكال على النظرية الإسلامية، وهي أنه إذن هذا الفرق الذي قلتموه بين النظرية الإسلامية والماركسية هو نفس الشيء الذي تذهب إليه الرأسمالية، باعتبار أنكم قلتم أن الرأسمال هنا يبقى رأس مال. إيش ما ينتج على هذا الرأس مال؟ إيش ما يعمل على هذا الصوف أو الخشب؟ يبقى الخشب والصوف ملكا لصاحب ذلك، للمالك الأول. فإذا هذه هي نفس النظرية الرأسمالية. النظرية الرأسمالية هكذا تقول أن رأس المال المعين الذي يملكه شخص معين عندما يدخل في الإنتاج، إيش ما أكو هناك أرباح أو فوائد، تكون تبع أن ما قلتموه من ظاهرة الثبات في الملكية في النظرية الإسلامية هو نفس ما تذهب إليه النظرية الرأسمالية، بأن ما يكون ناتج وفائدة الرأسمال يبقى لذلك الرأسمال، ولا يكون هناك أي فائدة أو أي هذا العامل الذي قام بعمل ما لا يكون له أي حصة معينة. فإذا هذه هي نفس النظرية الرأسمالية لا شيء آخر. ونحن في الإجابة على ذلك نقول بأننا نحن لا نقبل هذا التفسير. لماذا؟ لأننا لو كان البناء عندنا، أي في النظرية الإسلامية، أن نجعل الرأسمال هو مالك كل شيء، كان البناء أيضا عندما تدخل وسائل الإنتاج الأخرى من أدوات، من شبكة صيد، من مكائن، من أرض، من غيرها من الوسائل التي تدخل في عملية الإنتاج، كان ينبغي على النظرية الإسلامية لو كانت تتبنى النظرية الرأسمالية في توزيع ما بعد الإنتاج، كان ينبغي لها أن تضع حصة معينة، باعتبار أن المكينة أو شبكة الصيد أو الأرض أيضا رأس مال، كما أن الصوف رأس مال، كذلك الأرض رأس مال. فإذا كان ينبغي علينا لو كنا نتبنى النظرية الرأسمالية أن نضع حصة، كما أننا أعطينا صاحب الصوف كل القيمة التبادلية التي جاءت بعد العمل عليها أعطيناها لمالك الصوف، كان ينبغي أن نضع حصة معينة للأرض، حصة معينة لوسائل الإنتاج الأخرى. مع أنكم تذكرون في الليلة الماضية أننا رفضنا أن يوجد لوسائل الإنتاج التي تدخل في العملية الإنتاجية أي مساهمة في الإنتاج وفي الثروة المنتجة، وإنما قلنا أنها قادمة للإنسان، فلها ماذا؟ فلها مكافأتها، فلها حصة، فلها دين معين على المنتج. أما أن يكون لها حصة مساهمة في الإنتاج والثروة المنتجة، فهذا غير مقبول في النظرية الإسلامية. فلو كانت نظرية ظاهرة الثبات في الملكية في النظرية الإسلامية هي نفس النظرية الرأسمالية، كان ينبغي أن نساوي
بين المالك أي بين الإنسان وبين الأرض ووسائل الإنتاج الأخرى. ولكن أنتم تعرفون أننا قلنا ونقول الآن أنه لا نعطي للأرض ولا لأي وسيلة أخرى دخلت في الإنتاج نعطيها حصة ونسبة معينة في العملية الإنتاجية والثروة المنتجة، وإنما هنا نقول فقط أن هذا الشخص المالك لهذه الحاجة والسلعة يبقى على ملكيته، وإيجاد قيمة تبادلية من قبل الأجير أو العامل على هذه السلعة لا يغير الملكية ولا يجعل منه شريكا للمالك. إلى هنا اتضح لنا أن دعوى أن ظاهرة الثبات في الملكية تؤدي إلى نفس النظرية الرأسمالية نقول هذا غير صحيح لوجود الفرق الذي ذكرناه. إذن الفرق الأول بين النظرية الإسلامية والنظرية الماركسية هو أن النظرية الإسلامية تقبل ظاهرة الثبات في الملكية، بخلاف النظرية الماركسية فإنه بعد أن يقوم الأجير أو العامل بعمل ما ويوجد قيمة تبادلية ما في المادة أو السلعة تجعل من العامل والأجير مساهما وشريكا للمالك بتلك السلعة. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني هو أنه كما ذكرنا قبل قليل أن النظرية الإسلامية قطعت الصلة بين الملكية وبين القيمة التبادلية، ومن هنا بناء على النظرية الماركسية وسائل الإنتاج التي تدخل في العملية الإنتاجية باعتبار أنها أيضا لها دخل ما في إعطاء جانب من القيمة التبادلية للمادة بمقدار استهلاك تلك الأدوات، بمقدار استهلاك تلك وسائل الإنتاج، فإذا بمقدار ما تستهلك وسائل الإنتاج وبمقدار ما تعطى المادة أو السلعة قيمة تبادلية لابد بناء على النظرية الماركسية أن نقول أن تكون لهذه الوسائل حصة ونسبة معينة في الإنتاج والثروة المنتجة. ولكن النظرية الإسلامية رفضت هذا وقالت أن وسائل الإنتاج لا دخل لها في الثروة المنتجة ولا يكون لها أي حصة في الثروة المنتجة، ومن هنا قطعت الصلة بين الملكية وبين القيمة التبادلية، أي ليس كل من أوجد قيمة تبادلية يكون مالكا لتلك القيمة أو جزء من تلك القيمة التي أوجدها، وإنما المالك لها هو صاحبها الأصلي. وهذه الوسائل إنما لها ماذا؟ إنما لها أجرتها ومكافأتها. إذن الفرق الثاني بين النظرية الإسلامية والماركسية أنها تقطع الصلة بين القيمة التبادلية لسلعة ما وبين ملكية تلك القيمة، وتقول بأن الملكية أساسها العمل للقيمة التبادلية. إلى هنا اتضح لنا هذان الفرقان بين النظرية الإسلامية والنظرية ماذا؟ الماركسية. إذن النظرية الإسلامية تؤمن بظاهرة الثبات أولا، وثانيا تؤمن بأن لا علاقة بين القيمة التبادلية والملكية. هاتان ظاهرتان استطعنا أن نفهمهما من خلال بيان الفرق بين النظرية الإسلامية والماركسية. بعد ذلك نأتي إلى ذلك البناء العلوي، ذلك الطابق الفوقي، تلك الأحكام التي بيناها في أول البحث، لنرى هل يمكننا أن نستدل على هاتين الظاهرتين من خلال تلك الأحكام المتقدمة أو لا يمكن ذلك. طبعا المسائل التي ذكرت يمكن تقسيمها إلى قسمين. أول المسألة التي الأولى ذكرناها هي ما يرتبط بباب الغصب. الآن باب الغصب لا ندخل فيه، بعد ذلك سندخل فيه. ندخل في المسائل التي جاءت بعد ذلك فيما يرتبط بالمزارعة، فيما يرتبط بالمضاربة، فيما يرتبط بالمساقات وأي شيء آخر من هذه المسائل التي ذكرناها. فنقول ذكرنا في باب المضاربة أن الإنسان إذا كان له رأس مال معين وأعطاه لشخص آخر يعمل فيه في أعمال تجارية على أن يكون الرأس مال منه والعمل يكون من العامل، وكان بينهما حصة أو نسبة مئوية معينة كما ورد في العقد، فلو افترضنا أن العقد لسبب من الأسباب كان باطلا، كما أيضا سنبين فيما بعد أنه ما هي الأسباب التي تؤدي إلى بطلان عقد المضاربة. فلو فرضنا أن العقد بطل، فنقول هنا الذبح الذي ربحه العامل من خلال الرأسمال الذي كان موجودا عنده، هذا الربح يكون لمن؟ هنا نرى أن النظرية الإسلامية تقول أن الذبح كله يكون لمن؟ يكون لصاحب الرأسمال، وليس للعامل شيء إلا الأجرة التي يتقاضاها. فإذا كأنه قام بعملية أجرة لا أكثر من ذلك، وهذا يتفق مع ظاهرة الثبات التي ذكرناها باعتبار أن هذا الرأسمال يملكه زيد من الناس فإذا هذه الأرباح وإن جاءت بجهود العامل بجهود الشخص الثاني إلا أنه ليس لهذا العامل أي حصة في هذا المال، ليس هو الشريك في هذا المال حتى يكون له نسبة معينة من ماذا؟ من الأرباح. نعم، لو كانت المعاملة صحيحة كان له نسبة معينة، إلا أننا نفترض باعتبار هناك اتفاق قائم. أما إذا افترضنا أن الاتفاق بطل، أن العقد كان باطلا، فهل يكون هذا الشخص الثاني مساهما وشريكا للمالك الأول؟ هل يكون أو لا؟ الشريعة تقول لا يكون العامل، وإن كان هو الذي أوجد هذا الربح، هو الذي بعمله وجهوده أوجد هذا الربح، إلا أن الإسلام يقول له لا توجد لك أي حصة في هذا المال. نعم، لك حصة أنك أجير وتأخذ أجرة عملك لا أكثر من ذلك. هذا في باب المضاربة. وأيضا تقدم الكلام في باب المزارعة، قلنا أنه لو افترضنا أن المزارعة عقد المزارعة بطل لسبب من الأسباب، فهذا الزرع الذي قام به المزارع أوجده المزارع لمن يكون؟ هل يكون ملكا لصاحب الأرض، أم يكون ملكا للعامل أي للمزارع، أم يكون ملكا بينهما، هناك شراكة بينهما؟ تبين مما سبق أننا أرجعنا المسألة إلى أن البذرة لمن. إذا كانت البذرة لصاحب الأرض فالزرع يكون لصاحب الأرض، وإذا كانت البذرة لصاحب الزرع أي للمزارع للعامل فيكون الزرع كله للعامل، وإذا كان شركة بينهما فيوزع الزرع بينهما بالنسبة. فإذا أيضا هذا يثبت لنا ظاهرة الثبات في الملكية، باعتبار أننا نسأل أو الشارع يسأل أن هذه البذرة التي نشأ منها نما منها هذا الزرع من كان مالكها؟ فإذا كان مالكها صاحب الأرض ترجع إلى صاحب الأرض، وإذا كان مالكها العامل ترجع إلى العامل، وإذا كان المالك للبذرة كلاهما فترجع إليهما معا. إذن هذا أيضا يثبت الظاهرة الأولى، وكذلك ما قلناه فيما يرتبط بباب المساقات. حتى لو افترضنا أن أيضا عقد المساقات أيضا بطل لسبب من الأسباب، فهل يكون ذلك العامل الذي عمل في سقي تلك الأشجار، هل يكون له حصة معينة في ثمرة تلك الأشجار إذا بطل العقد؟ نقول أيضا الشارع يقول ليس له أي حصة في ذلك. لماذا؟ لأنه لا يمكن لنا أن نقول أنه يكون شريكا ومساهما في الثروة المنتجة. نعم، يكون له أجرة عمله باعتبار أنه قام بعمل وله أجرة. وكذلك ما ذكرناه من الأمثلة المتقدمة فيما يرتبط أن شخصا لو غصب أرضا وزرع فيها، نجد أن الشارع ماذا قال؟ قال بأنه هذا الزرع يكون ملكا للغاصب ولا ارتباط له بصاحب الأرض. لماذا؟ لأن هذه البذرة كانت للغاصب، فإذا ما نتج عنها يكون ملكا للغاصب، وهكذا وغيرها من المسائل التي تقدم الكلام عليه عنها، وكلها تثبت لنا ظاهرة ثبات الملكية في النظرية الإسلامية، سواء كان الإنسان غاصبا لوسيلة الإنتاج، غاصبا للأرض أو غير ذلك. نعم هذا لا يعفيه من الناحية التكليفية عن الحرمة، ولا يعفيه من الناحية الوضعية ماذا؟ عن أن يدفع أجرة الأرض، أن يدفع أجرة العامل الذي عمل في المضاربة، أجرة العامل أو المزارع الذي عمل في المزارعة أو المساقات أو غير ذلك من المسائل. إذن إذا هنا استطعنا من خلال البناء الفوقي أيضا نصل إلى ما افترضناه في النظرية من خلال البيان الفرق بينها وبين النظرية الماركسية، بعد ذلك نأتي إلى أول مسألة ذكرناها، وهي مسألة ما لو غصب بذرا وزرعه أو استفرخ بيضة معينة فمن يكون المالك؟ هل يكون المالك هو الغاصب أو يكون المالك هو المغصوب منه؟ عندما نرجع إلى أدلة الفريقين، إلى أدلة أصحاب النظريتين، نجد أن لكل منهما دليله. أما أصحاب النظرية الأولى وهم القائلون بأن البذرة تكون الزرع يكون ملكا لصاحب البذر والفرق يكون ملكا لصاحب البيض، فإنهم قالوا نحن لا نجد أي فرق بين الزرع والبذر. من خلال الفهم العرفي، العرف يقول أن البذر والزرع شيء، إلا أن الاختلاف في الدرجة، كما أن الاختلاف بين السرير والخشب في العرف الاجتماعي لا يقال أن الخشب غير السرير وأن السرير غير الخشب. هل العرف يقول كذلك؟ يقول لا، أن الخشب هو نفس السرير وأن السرير هو نفس الخشب، إلا أنه بهيئة أخرى. عند ذلك هؤلاء يقولون أيضا نفس الكلام نحن نقوله في البذرة وفي الزرع، أن الزرع هو البذرة وأن البذرة هو الزرع، إلا أن الدرجة تختلف، هذه درجتها أرفع أو أنه أكثر تقدما من درجة البذرة. فإذا العرف إذا كان يرى أن المادة والنتيجة شيء واحد، فإذا تكون ملكا للمغصوب منه. أما أصحاب النظرية الثانية وهم القائلون بأنها تكون ملكا للغاصب، فإنهم قالوا أن هناك شيئين، الشيء الأول هو البذرة والشيء الثاني هو ماذا؟ هو الزرع، والمالك أي المغصوب منه كان يملك البذرة لا يملك الزرع، إذن اضمحلت البذرة وهناك شيء آخر، اضمحل البيض وهناك شيء آخر، والمالك أنتم عندما تقولون بظاهرة الثبات في الملكية نحن نقول معكم نقبل بظاهرة الثبات في الملكية، لما أن الملكية كانت موجودة، يعني أنا أملك هذا الإناء ما دام الإناء موجودا، أما إذا فني هذا الإناء وتحول إلى شيء آخر هل تبقى لي ملكية لها؟ يقول الموضوع معدوم، إيش ما هو أملكه؟ أملك هذا الشيء، بعد أن يفنى ويعدم هذا الشيء ويوجد شيء آخر مكانه ماذا أملك؟ ظاهرة الثبات في الملكية تقول ما دام الشيء المملوك موجودا فأنا مالكه. حتى نعم إذا تغير تغيرا لا يقال أنه شيء آخر، فعند ذلك كما تغير على سبيل المثال الخشب إلى السرير، فالخشب فالسرير هو نفس الخشب إلا أن الهيئة تغيرت، الخشب هو نفس الخشب موجود. ولكن هؤلاء الذين ذهبوا إلى النظرية الثانية قالوا نحن نجد هناك شيئين، لا شيء واحد وتفترق الدرجة بينهما، ليس كما تقولون الفرق بين البذر والشجرة هو الفرق بين الخشب والسرير، لا، إنما هناك شيء اسمه بذر وشيء آخر اسمه ماذا؟ اسمه شجر، اسمه شيء هناك اسمه بيض وشيء آخر اسمه فرق. بناء على ذلك يكون المالك هو الغاصب باعتبار هو الذي أوجد هذا الشيء، فيكون مالكا له، وعلى الغاصب أن يدفع ثمن ماذا؟ ثمن البذر وثمن البيض. إذن هاتان المسألتان أو هاتان النظريتان مبتنية على تحقيق ماذا؟ على تحقيق هل أن الزرع هو شيء مختلف عرفا عن البذر أم أنه شيء غير مختلف، وإنما درجة مختلفة عن درجة البذر. إذن مرد الاختلاف إلى تحقيق هذه المسألة. ونحن الآن لسنا في صدد ترجيح أحد الرأيين أو النظريتين على النظرية الأخرى، وإنما نريد أن نستفيد من هذا الخلاف. ماذا؟ نريد أن نستفيد من هذا الخلاف أنه هل هذا الخلاف يثبت لنا نظريتنا وهي ما تقول بظاهرة الثبات في الملكية أم أنه لا يثبت ذلك؟ نقول أن هذه المسألة هي أوضح كل المسائل السابقة في إثبات ظاهرة الملكية. وكيف ذلك؟ نقول بناء لو كنا نتصور أنه النظرية عندنا هي النظرية الرأسمالية، كنا نقول أن النتيجة يملكها صاحب البذرة وصاحب البيض سواء النتيجة اختلفت عن البذرة والبيض أم لم تختلف، باعتبار هو السبب، هو هذا الرأسمال، هو هذا الرأسمال سواء اختلفت النتيجة أو لم تختلف النتيجة. المهم أن الرأسمال كان لزيد وهذا الرأسمال تغير أو لم يتغير، يبقى ماذا؟ تبقى النتيجة ملكا لصاحب الرأسمال. هذا بناء على النظرية الرأسمالية. ولكن عندما نرجع إلى النظرية الإسلامية ونجد أنهم يربطون ملك المالك أو حق المالك في أن يملك النتيجة أو لا يملكها بماذا؟ بأنه هل أن ملكيته بقيت على ما هي عليه أم تغيرت؟ فإذا عندما ربطوا الملكية بأنه بقيت الملكية على حالتها، بقي الشيء المملوك على حالته أم تغير، هذا يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا أنهم لم يقولوا بالنظرية الرأسمالية وإنما قالوا بظاهرة الثبات في الملكية، أنه ما دامت الملكية موجودة إذا هذا الشخص له الحق في أن يتملك ذلك الشيء والنتيجة يتملكها. وما أما إذا فرضنا أن الملكية عدمت، تغيرت، تحولت إلى شيء آخر، عند ذلك لا يكون لصاحب الملك أي حق في النتيجة، وهذا يختلف اختلافا جذريا عن النظرية الرأسمالية. يعني شنو مقصودكم؟
الأول ما عدم ولكن تطور.
لا أقول بأنه هذا يثبت الفرق بيننا وبين النظرية الرأسمالية. لو كنا نحن نقول بالنظرية الرأسمالية ما كنا ربطنا المسألة بأنه تغير أو لم يتغير. أنا أملك هذا الإناء، الآن هذا الإناء يتحول إلى رماد لم يتحول إلى رماد في النتيجة، أنا أملك هذا الإناء، يتحول إلى رماد وأنا أملك الرماد، يتحول إلى أي شيء آخر أنا أملك ذلك الشيء باعتبار أن هذا الرأسمال رأسمالي، تمام؟ النظرية الإسلامية لم تقل كذلك، قالت ما دام الإناء إناء وكنت أنت مالكا للإناء فإذا يبقى ملكك له. أما إذا تحول الإناء إلى شيء آخر، تحول البذر إلى زرع، ملكيتك انتهت. وهذا هو الفرق بين ظاهرة النظرية الإسلامية والنظرية الرأسمالية. فنحن نقول بأن هذا الفرق بين الفقهاء، يعني ما قالوه لنا في الفرق بين هاتين النظريتين، يثبت لنا بشكل واضح أنهم يؤمنون بنظرية غير النظرية الرأسمالية، وإلا لو كانوا يؤمنوا بنفس النظرية الرأسمالية كانوا ينبغي عليهم سواء كان الزرع والفرق شيء مختلف عن البذر والبيض أو لم يكن مختلف، المهم أنه كان يملك هذا الشيء وفي النهاية النتيجة تكون له، بخلاف النظرية الإسلامية فإنها لم تقل هذا، وإنما قالت ما دام الشيء عرفا يقال المادة ونتيجتها شيء واحد، كما أنه نجد الفرق بين الخشب
أنه لا يوجد هناك فرق بين الخشب والسرير، نقول أنه لا يوجد هناك فرق بين البذر وبين الشجرة. أما إذا قلنا بأن هناك فرق بين ماذا؟ بين البذر وبين الشجرة، إذا ظاهرة الثبات الملكية غير موجودة، والملكية تنتقل إلى الغاصب لا إلى المغصوب. من إلى هنا يتضح لنا أيضا أنه ماذا؟ يتضح لنا أيضا أن مسألة ظاهرة الثبات في الملكية هي مسألة مختلفة عن النظرية الرأسمالية. بعد ذلك نأتي إلى موضوع آخر.